مباشرة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في ظل حالة من عدم اليقين باستمرار العملية التفاوضية بعد التناقضات في تصريحات سياسة البيت الأبيض ومع ارتفاع مستوى المطالب الأمريكية، وضعت طهران حدا للغط السائد، إذا أكد الرئيس الإيراني مسعود بذشكيان أن بلاده جادة في المحادثات وتسعى للتوصل إلى اتفاق، لكن التخلي عن المنشآت والتكنولوجيا النووية خيار غير مقبول، مشددا على أن إيران لن تسعى يوما إلى امتلاك سلاح نووي.
يمكننا أن نؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، إن النقاش الدار حول التخلي عن جميع المنشآت والتحقيقات النووية قبل بدء المفاوضات أمر غير مقبول بالنسبة لنا. نحن جادون في التفاوض ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق.
موقف بيزشكيان تزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات مسقط، والتي عززت أمل التوصل إلى اتفاق في ظل تأكيدات الأطراف على إيجابيتها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وصف المحادثات بالمفيدة رغم صعوبتها، وأنها شهدت درجة أعلى من الجدية مقارنة بالجولات السابقة.
مباحثات اليوم كانت مفيدة جدا وإيجابية رغم صعوبتها. إن المواضيع الخلافية أصبحت أكثر وضوحا للطرفين. تخصيب اليورانيوم هو أحد إنجازات الشعب الإيراني، ودماء علمائنا النوويين أريقت ودفعنا ثمنا لتحقيقه.
على الضفة الأخرى، وصف الجانب الأمريكي الجولة بالمشجعة، وأشار مسؤول أمريكي إلى اتفاق الطرفين على مواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. المسؤول نقل تفاؤل واشنطن بنتيجة المحادثات، مؤكدا أنها تتطلع إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريبا. مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات تتجه بعد الجولة الأخيرة إلى بحث القضايا التي تعتبرها الأطراف خطوطا حمراء، خطوط كانت طهران رسمتها منذ بداية العملية التفاوضية، وربما تشكل تصريحات ويتكوف الأخيرة بمنع طهران من التخصيب تجسيدا جديدا لسياسة العصا والجزرة، والتي أكدت طهران أنها قد تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض.
أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أن حركة حماس قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير عيدان ألكسندر. وقال أبو عبيدة إن القسام قررت الإفراج اليوم عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية. وكشفت وسائل الإعلام العبرية عن تلقي قوة الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة للتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح هذا الجندي وضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. دعا منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنصاره إلى التجمع في ساحة الأسرى في تل أبيب قبل إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر المتوقع. وأوضح المنتدى في بيانه أنه سيتابع جميع التطورات داعيا أنصاره إلى عدم التخلي عن أحد من الأسرى. وفي سياق ذاته طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بالتحرك خلال ساعات للتوصل إلى اتفاق شامل مع حماس، مؤكدة أن الإفراج عن ألكسندر يجب أن يكون بداية لإنهاء معاناة العائلات. من جانبه دعا والد أحد الأسرى ترامب إلى إجبار نتنياهو على وقف الحرب والتفاوض الفوري بشأن الأسرى. استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء عدوان صهيوني فجر اليوم على مدرسة في جباليا تضم نازحين شمال قطاع غزة، كما تم انتشال جثامين 4 شهداء في منطقة قزان النجار في خان يونس. إلى ذلك استشهدت سيدة فلسطينية إثر قصف للاحتلال استهدف مسجدا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ باتت تعمل بأدوات طبية مستهلكة وفي ظل غياب أصناف حيوية محذرة من أزمة تعانيها المستشفيات في القطاع. وقالت الوزارة إن المستشفيات باتت تفتقر إلى أجهزة الأشعة والتخدير، كما لا تتوفر مستلزمات العمليات الجراحية ومستلزمات مكافحة العدوى نتيجة حصار كيان الاحتلال. من جانبه أكد المرصد العالمي لمراقبة الجوع أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الشديد، وأن 500,000 شخص يواجهون خطر الموت إثر الجوع. نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات طالت عشرات الشبان في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية. وفي شمال الضفة اعتقلت قوة الاحتلال شبانا من مخيم بلاطة بعد اقتحام المخيم وحصرت منازلهم، فيما اعتقلت أيضا مجموعة أخرى شمالي طولكر. كما شددت قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية شمال رام الله ما تسبب بإيجاد أزمة خانقة للخارجين والداخلين. أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب العمال الكردستاني قرر حل هيكله التنظيمي وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة في تركيا، منهيا بذلك معارضة استمرت 40 عاما. وأوكل الحزب إلى الأحزاب السياسية الكردية مسؤولية تطوير الديمقراطية الكردية، مؤكدا أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة الصياغة. وفي أول رد فعل من جانب أنقرة قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركية الحاكم عمر غليك إن التنفيذ الكامل لقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وتسليم سلاحه وامتداداته وهياكله سيكون نقطة تحول حاسمة. طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوف جالانت، وذلك في وقت تدرس فيه المحكمة التحديات التي طرحتها تل أبيب بشأن اختصاصها القضائي في النظر في سلوك الحرب في قطاع غزة. وأظهرت وثائق نشرت على موقع المحكمة يوم أمس الأحد أن حكومة الاحتلال دعت المحكمة إلى إصدار أمر للإدعاء العام بتعليق تحقيقاته المتعلقة بالجرائم الفظيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تقرر الإفراج عن الأسيرة المزدوجة الجنسية الأمريكية الإسرائيلية عيدان ألكسندر. كيان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ظل انهيار وشكل القطاع الصحي. في الختام يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. محور الحلقة اليوم حول حجج المؤقتين. نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ معنا في الاستوديو.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيدتي.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. السلام عليك يا ولينا.
حجة الله.
نجدد التحايا إليكم مستمعينا الكرام وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولوي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي ننتظره وأيضا المسلمون في أنحاء العالم ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. سماحة الشيخ، حجج الموقتين ما هي أدلتهم ولما ادعوا ذلك؟ تفضلوا.
واقعا أنه مسألة التوقيت ومسألة الموقتين والحجج التي جاءوا بها على أساس أنها هي أدلة لديهم، لأنه نحن بينا أن الأئمة كان موقفهم من التوقيت ومن الموقتين كيف كان، لكن بعضهم عندما يدعي أن المسألة في قضية التوقيت وظهور الإمام توجد لديهم أدلة، وأنهم لم يقولوا ذلك جزافا، وإنما هم وقفوا على علامات وعلى دلالات وعلى مستمسكات وعلى نعم مدارك كما يقال، بأنه جعلتهم أنه يؤيدون قضية التوقيت.
نعم.
مثلا لدينا على سبيل المثال أنه الأحاديث والروايات الشريفة التي تنهي عن التوقيت يقولون أن هذه الروايات مقيدة ليست مطلقة. أنتم لم تأخذونها على مستوى الإطلاق؟ لا، وإنما هذه مقيدة بقيود معينة بحدود محددة، فهي لم تأتي تلك الروايات على نحو الإطلاق حتى أنتم تعتمدون عدم التوقيت.
لا،
وهي نعم تفيد وتقيد تكذيب من نسب التوقيت إلى أهل البيت. المسألة لا تتعلق بقضية أنه التوقيت، لا، أنت عندما تنسب هذا التوقيت لأهل البيت، أهل البيت قالوا أنهم كذب الوقات بقضية أنه من نسب الحديث ونسب الرواية إلى أهل البيت هذا الذي هو قد منع من قبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل وبالخصوص ذموهم وذموا الموقتين لهذا السبب، أنه أهل البيت ذموهم ومنعوهم وقالوا أنهم كذبوا. لما؟ لأنهم نسبوا إليهم التوقيت ولم ينسبوه إلى أنفسهم، فلو نسبوه إلى أنفسهم نعم لم يكذبوا، لكن يقول كذب الوقاتون. لما؟ لأنهم نسبوا الحديث إلى أهل البيت. فهذا التقييد هو الذي جعلنا نقول بأنه ماذا؟ كل من وقت ونسب الحديث والرواية في التوقيت لأهل البيت فهذا كذا، هذا القيد. أما غيره لا، أنتم لما تجعلون هذا وهذا في مصاف واحدة وفي مرتبة واحدة؟
نعم.
وهو أن الموقتين كاذبون إذا نسبوا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توقيتا لظهور الإمام، لأنهم لم يوقتوا فيما مضى وسوف لا يوقتون في المستقبل. فمن هنا وردت قضية الإطلاق وقضية التقييد، هذا دليلهم الأول.
نعم. الدليل الأول ما هو سماحة الشيخ؟
قضية أنه المنع من التوقيت إذا نسب إلى الإمام.
نعم.
إذا نسب إلى أهل البيت بأنه يقول أن الإمام كذا هو الذي قال في هذا الوقت، هذا يقول لا ممنوع.
نعم.
أما إذا لم ينسب فلا بأس بذلك. فالمسألة تقييد وإطلاق، فإذا قيد بأهل البيت ونسب إلى البيت فهذا كاذب، على خلاف ذلك فهو ليس بكاذب.
نعم.
الدليل الثاني يقول أن هنالك روايات ظهرت تثبت بأن الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد وقتوا لشيعتهم في يوم ما، ولكن الله بدا له الأمر وبدل وقت الظهور. بدا بمعنى عقيدة البداء، البداء طبعا قضية البداء أنه عند الإمامية فقط، يعني ليس عند باقي المذاهب، وهي أنه الله يقول بشيء لكن بعد ذلك يبدو له أمرا جديدا فبعد ذلك يغير هذا الحكم إلى حكم آخر. فلذلك أنه يقول الإمام الصادق ما عبد الله كما عبد في البداء. المذاهب الأخرى تنكر هذا الأمر، تقول بأنه هذا يدلل على أن الله ليس لديه علم مسبق بالأشياء وبعد ذلك علم فصار عنده علم جديد، فهذا يخدش في من في علمه سبحانه وتعالى. فينكرون البدع، لكن الإمامية لا يتمسكون به.
اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ، حديثكم جدا شيق. مستمعينا الكرام فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة للحجج المواقيتين، وكان التقييد والإطلاق من المسألة الأولى أو من الأدلة الأولى. تفضلوا نقبل الأدلة الثانية والثالثة. هل هناك أيضا ثانية وثالثة؟
إن شاء الله نكون فيه.
تفضلوا تفضل.
فمسألة البداء عندما قال أنه الله أعلم الأئمة ومن ثم بدا له وغير هذا التوقيت كما ورد في هذه الرواية التي هم يعتبرونها من الأدلة لديهم، قال هنالك رواية قد أثبتت أن الأئمة على أهل البيت على علم بقضية التوقيت لشيعتهم في يوم ما أنه يكون الظهور، ولكن قد بدا لله سبحانه وتعالى الأمر وبدل هذا التوقيت وتوقيت الظهور كما في هذه الرواية. يقول الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول يا ثابت إن الله كان قد وقت هذا الأمر في سنة 70، فلما قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اشتد غضب الله فأخره إلى 40 ومائة، فلما حدثناكم بذلك أذعتم وكشفتم قناع الساتر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك عندنا وقتا، كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فحدثت بذلك الصادق عليه السلام فقال قد كان ذلك، أي بمعنى أن هذه الرواية التي وردت قال بأنه أبا حمزة الثمالي يقول أنا عندما جئت إلى الباقر وسألته وسمعته يقول لثابت إن الله كان لهذا الأمر وقتا حدد، وأنتم علمتم ونحن علمنا بهذا الوقت، وحدد أنه في سنة 70 سوف يكون هذا الوقت. لكن يقول عندما قتل الحسين عليه السلام الله غضب واشتد غضبه على الناس بسبب مكانة الإمام الحسين والطريقة التي قتل فيها الإمام الحسين، فلذلك اشتد غضبه فأخر هذا الأمر إلى 140، إلى سنة 40 وما، يعني إلى سنة 140، وأبلغناكم بهذا الوقت أنتم لم تحفظوا السر، أذعتم وأفشيتم هذا السر. فالله ماذا فعل؟ رفع هذا الأمر ورفع هذا التوقيت نكالا بكم
بما فعلوا. نعم.
فهو يقول أنا عندما جئت إلى الإمام الصادق قلت له هذا الحديث عن أبيك الباقر، هذا الحديث صحيح، حدث مثل هذا الأمر، فقال قد كان ذلك، أيد الأمر. فيقولون هذا دليلنا الثاني بأن الأئمة وقتوا وأنهم من الموقتين، لكن البداء عند الله، وفكرة البداء هي التي ماذا غيرت التوقيت وجعلت التوقيت لا يحدد بوقت على هذا الأساس، وإلا الفكرة أساسا التوقيت ثابت، ونحن نلتزم بقضية التوقيت على أساس ماذا؟ على أساس قول الأهل البيت بأنهم هم الذين أعلمونا بهذا التوقيت، ونحن نتمسك بروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن التوقيت ليس ممنوعا وليس محرما وليس نعم فيه أي إشكال. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث إن شاء الله يأتينا، وبعد أن تأخذون ما تحبون أن تستفسروا عنه حتى أبدأ لكم بدليلنا الثالث.
نعم، اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.
واكشف عن همه وغمه وحزنه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة حول الحجاج المبقتين. تحدث حول الأدلة الأول وهو التقييد والأطلاق، وأيضا الدليل الثاني وهو البداء وعلم أهل البيت عليهم السلام. الأدلة الثالثة سماحة الشيخ تفضلوا.
نعم جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
فيقولون أنه الدليل الثاني الذي هو بعلم أهل البيت وبداية الله سبحانه وتعالى، فالذي يرتكب محرم هنا ليس نحن وإنما أهل البيت هم يرتكبون المحرم. على اعتبار ماذا؟ يقول فلو كان التوقيت محرمان وممنوعان، فهل من الممكن أنه المعصوم أن يرتكب هذا وقد وقت؟ قال 40 و70 و140 ثم بدأ. فإذن التغيير صار من أهل البيت، فالذي يرتكب المحرم ليس نحن وإنما أهل البيت.
نعم.
وهو معصوم، فإذا لا يمكن أن يكون هو ماذا؟ قد يرتكب محرما.
نعم.
فعلى هذا الأساس التوقيت ليس محرما. جيد، الدليل الثالث وهو يتعلق بقضية التسمية. ما معنى التسمية؟
لا.
بأنه هنالك روايات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت تمنع من التسمية للإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه، بل نفهم من روايات عديدة أن ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو الممنوع وهو المنهي عنه، بل ومحرما شرعا. والأكثر من هذا أن هنالك رواية ورد بها لعن لمن؟ لكل من يسمي الإمام في مجمع من الناس.
ما معنى التسمية يعني؟
التسمية أي بمعنى ذكر اسمه.
نعم.
محمد بن الحسن.
نعم.
المهدي، الحجة، وهكذا. يقول هذه التسمية هي التي وردت في الروايات بأنه ممنوعة، أنه لا تذكرون اسمه في أي محفل من الناس، لا تقولون ابن الإمام الحسن، لا تقولون محمد بن الحسن، لا تقولون ابن العسكري، لا تقولون محمد المهدي، لا، هذا ورد يقول ليس فيه، وإنما حتى لعن في كل من يذكر هذا الاسم في أي مجتمع من المجتمعات أو تجمع من التجمعات. يقول هذا وارد لدينا في الروايات.
نعم.
المسألة تتعلق بالتسمية لا في التوقيت، فأنتم لما تأتون وتضعون التوقيت في قبال التسمية؟ التسمية هي الممنوعة، ذكر الاسم هو الذي يحرم، ليس مسألة التوقيت. نعم. فإذا نعم، فكلنا لو جاء هذا الأمر صحيح ومنع فكلنا ماذا؟ ملعونون. لما؟ يقول قال ونحن ماذا؟ نسميه باسمه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام ليلا ونهارا في التجمعات وعلى منابر الجوامع والحسينيات وعلى صفحات الانترنت، ومن لا يعرف اسمه الكل يعرف أنه هو الإمام ابن الحجة ابن الحسن. فإذا كيف يستقيم من هذا الأمر أنه لدينا هذه الرواية الواردة في قضية منع التسمية؟ هي إذا نحن كلنا تعتقدون ملعونون إذا أنه كانت مسألة التسمية هي الأمر الذي حرم والذي منع. فإذا كيف أنتم تقولون بأنه هي مسألة التسمية؟ نحن نأتي باسمه يوما وغدا وبعد غد وعلى صفحات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع وهكذا. فإذا هذا لا يستقيم مع قضية التوقيت. فإذا عندما تقولون بأنه المسألة تتعلق بالتسمية هذا ليس صحيح. كيف؟ يقول مثلا هنا روايات عن أهل البيت ذكروا فيما أنه اسم الإمام المهدي. نعم، وهنالك حديث عن رسول الله أيضا ورد أنه فيه أسماء الأئمة بعده، وذكر فيه اسم الإمام الثاني عشر والإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن الحسن العسكري، وهذا يمكن أن نطبقه على التوقيت كذلك. فإذا مسألة التسمية هي ممنوعة.
نعم.
هذا يمكن أن نقول بأنه بما أنه منع اسم الإمام المهدي التوقيت أيضا ممنع، لكن الآن عندما نحن نذكر ونقول ونؤيد ونذكر، فإذا يمكن نحن أن نوقت كما الآن نذكر. نعم، في فترة من الفترات ظهرت منع التسمية، لا تقولوا كذا خوفا، خاصة عندما كان في فترة العصر العباسي في بعد شهادة في حياة الإمام العسكري أنه كانوا لا يذكرون حتى اسم الإمام العسكري فضلا عن الإمام المهدي،
خوفا يعني.
خوفا، لأنه أحيانا لدينا بعض الروايات الإمام العسكري يقول حتى لا تنظروا إلينا، يعني إذا عرفتمونا ونحن في الشارع لا تنظروا إلينا، لا تقفوا مع، خوفا عليكم، لأنه نحن نعرف. فيقول الإمام كذلك، وهذا أيضا صحيح، يعني ورد عند روايات بعض المقربين من الإمام المهدي ومن الإمام الهادي ومن الإمام العسكري أعلى مراتب، ممن أعلى مراتب بالعلمية والمعرفة من النواب الأربعة.
نعم.
كما لدينا، فعندما سئلوا النواب بهذا الخصوص وسئلوا غيرهم قالوا أنتم أولى بأن تكونوا نواب، قالوا نعم نعم نحن أعلم، نحن لكن ليس لدينا القدرة الموجودة عند هؤلاء، هؤلاء الذين هم لو قطعوا لم يذكروا اسمه،
سبحان الله،
اسمه لم يذكروا، أما نحن ربما نقع في هذا ونقول وبل لم نذكر اسمه بل ونعلم العباسيين بمكانه. فإذا مسألة المنع ومسألة التسمية هذا كان معمول به في ذلك الزمان،
يعني ليس من عدم الإيمان إنما
لا، وإنما أمر من أهل البيت.
نعم.
خوفا.
نعم.
لأن الأمر لا يستقم إلا بذلك، أمرنا وأمركم بتعبير الإمام الصادق لا يستقم إلا بماذا؟ بهذا الأمر، بأنهم أن تخفون ما تعرفونه عنا أمام الأعداء. فتسمية الإمام كانت خطرة جدا.
نعم.
كانت خطرة، فعدم تسمية اسمه وعدم ذكر في المحافل وفي نعم كان موجود، لكن هذا هو الممنوع، لكن التوقيت نعم صار أيضا من الممنوعات. فبما أنه منع الاسم ومنعت التسمية كذلك منع التوقيت، فالآن عندما نصرح باسمه وبقوله على محافل وعلى التلفاز وعلى 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 نعم كل وسائل الإعلام، إذن بالمقابل التوقيت ليس صار محرما.
نعم.
فهذا الدليل الثالث، وهو ماذا؟ منع التسمية لا منع التوقيت.
نعم.
وهذا هو دليلهم الثالث.
أحسنتم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر، شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره سماحة الشيخ سليم المولوي، وأيضا مستمعينا الكرام شكرا لكم على حسن الاستماع والإصغاء، وأخيرا طوبى للمنتظرين في غيبته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناضر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه وجعله أول جبلته وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله وأوعز إليه فيما نهاه عنه وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته وبلغ المقطع عذره ونذره وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها وبسلامتها طوارق آفاتها وبفرج أفراحها غصص أتراحها وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها ووصل بالموت أسبابها وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بذيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور، وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة، وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة، لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة، ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة، بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الله الله
الله حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر هو إذا أمر
كريم
هو واللي الفؤاد يهوى
لك هو
واللي حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر
الجليل
يا جليل هو
هو الكريم
يا كريم هو
جل الجليل
يا جليل.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية زناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تقرر الإفراج عن الأسيرة المزدوجة الجنسية الأمريكية الإسرائيلية عيدان ألكسندر. كيان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ظل انهيار وشيك للقطاع الصحي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر وزير الخارجية الإيراني من عواقب وخيمة في حال إقدام الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والمعروفة بآلية زناد. وشدد عباس عراقشي على أن استغلال للآلية سيؤدي إلى تداعيات لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية بل ستؤدي إلى جر المنطقة إلى تصعيد خطير لا يمكن احتوائه. وفي ذات السياق أشار عراقشي لأنه أجرى مؤخرا مشاورات مع روسيا والصين أعرب خلالها عن استعداد طهران لإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الأوروبية. أكد الناطق العسكري